نبي المرسلين سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآيات من سورة آل عمران جاءت بعد ذكر الله سبحانه وتعالى لشيء من أحوال الكافرين وتطلعات الكافرين، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كذا بآل فرعون إلى آخر الآية. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية. الله عز وجل في هذه الآية يبين الأشياء من هذه الدنيا التي يتعلق بها الناس وجبلوا على حبها والتعلق بها، وهذا الأمر في حق الناس وفي حق بني آدم وفي حق المكلفين على طرفين: طرف تعلق بهذه الأمور مقبول ومعقول وفطري ولا بد من قدر منه في هذه الدنيا لتتم عمارتها ولتتم مهمة الاستخلاف. التعلق بهذه الأشياء هو أمر غريزي وفطري وجبلي، ولكنه إذا تجاوز حده انقلب إلى أمر مذموم. ولهذا تارة يكون هذا محمودا ومقبولا وفي حدود المباح، بل قد يرقى إلى المسنون والواجب. هذه الأمور المذكورة في هذه الآية، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والأنعام الحرث، هذه أمور تتعلق بها همم الناس وتتعلق بها رغباتهم وتدور حولها شهواتهم، ولكنه كما قلنا على حد أمرين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس، ولم يبين من هو المزين، هل هو الله سبحانه وتعالى أو الشيطان، وما ذلك إلا لأحد أمرين الله أعلم كما ذكر أهل التفسير. الأمر الأول أن ذكر الفاعل في بعض الأحيان قد لا يكون ذا أهمية، وإنما المهم هو ذكر المفعول أو النائب عن الفاعل، كما تقول: أنا عنيت بكذا، أو تقول: أنا اضطررت إلى كذا. لا يهم ذكر من الذي ضرك، فإنما تقول: هذا الذي حصل. زين لا يهم ذكر الفاعل من هو، هذا توجيه وهو توجيه ظاهر. التوجيه الآخر أنه ما دام أن الأمر كما ذكرنا على جهتين، منها ما هو محمود ومنها ما هو جبلي وفطري وطبعي، فقد يكون المزين من حيث انه جبله هو الله عز وجل الذي وضع في وراء بني ادم ان تتعلق بهذه الامور، واذا كان الجانب المذموم فالمزين هو الشيطان على ما سنشير في كل جانب. زين للناس، المراد بالناس جنس الناس وليس المراد الكفار، وانما لكل بني ادم يشمل كافرهم ومؤمنهم، وان كان سبيل الدم مقصود به او سبيل الدم مقصودا به الكفار، ولكن هنا كما قلنا حيث انه يحتمل الطرفين فيكون الناس هنا مراد به ما يشمل الكافر والمؤمن والصالح وغير الصالح. زين للناس حب الشهوات، التزيين معلوم انه جعل الشيء حسنا، او انه قد يكون فيه شيء من القبح ولكنه زين ووضع له ما يزينه، على ما انه وضع فيه شيء يجعله محل تعلق او محل تعلق القلوب به، يعني جعل فيه ما يجعله زينا زين، وقد يكون في اصله بطبيعته غير مقبول ولكنه وضع فيه ما يزينه، وضع فيه ما يغري على التعلق به. زين الناس حب الشهوات، الشهوات معنى شهوة وهي ما تميل إليه النفس وتحبه وتتعلق به، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور على أنها هي أصول الشهوات التي تتعلق بها النفوس من النساء، وبدأ بها لأنها هي أغلب ما يتعلق بالناس وأقرب ما تتعلق به الناس، ومعلوم أن المراد بالناس هنا في مقابل الشهوات في مقابل النساء هم الرجال. زين الناس يعني زين للرجال في مقابلة النساء، على معنى أن الرجال يتعلقون بالنساء، وهذا يدل على أن جانب الرجل نحو المرأة أقوى من جانب المرأة نحو الرجل، وهذا هو الظاهر، فالداعي الرجل أكثر من المرأة، ولهذا يستجلب الرجال النساء بالإحسان وبالتودد ونحو ذلك. وحمل الناس هنا على الرجال هو كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فالمراد بالقوم في الأولى هم الرجال، بدليل أنه قال بعدها: ولا نساء من نساء. وإلا الأصل في أن عبارة القوم تشمل الرجال والنساء، لفظ القوم يشمل الرجال والنساء، لكن لما جعل النساء قسيما له تبين أن القوم على المراد بهم الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فكأنه قال: لا يسخر رجال من رجال ولا نساء من نساء. كذلك ونزلنا للناس حب الشهوات من النساء، فلا بد أن يكون الناس هنا هم الرجال ليقابل تعلقهم بالنساء. أما الأشياء الأخرى من الذهب والقناطير المقنطرة إلى آخره، هذه يتعلق بها الجهتان الرجال والنساء، وإن كان أيضا هو في الرجال أظهر. زين للناس حب الشهوات من النساء. الله عز وجل وضع في قلوب الرجال وفي طبائع الرجال الميل للنساء، وهذا أمر جبلي وفطري وعادي. ولهذا حينما أنكر لوط عليه السلام على قومه إتيانهم الفاحشة قال: بل أنتم قوم عادون، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فالتعلق بالنساء أمر طبيعي، لكن الشذوذ والتعلق أن يتعلق رجل برجل. ولهذا قلنا إن التعلق بهذه الأمور منه ما هو مباح ومنه ما هو يرقى إلى المحمود بل قد يكون واجبا. فالتعلق بالنساء قد يكون محمودا إذا كان على طريقة المشروع وقصد منه الأغراض التي وضع الله سبحانه وتعالى هذه الشهوة في كل من الرجل والمرأة من أجل بقاء النوع الإنساني ليعمر هذه الأرض ويقوم بالمهمة على نحو ما أراد الله عز وجل. وهذا الجانب غير مذموم، ولهذا في مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبذ إلي من دنياكم النساء. فهذا النوع من التحبيب والحب هذا غير مذموم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله صعب قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه أجر. فالإنسان قد يأتي شهوته، وهو هنا يقول زين الناس حب الشهوات، فقد يأتي شهوته ويكون له فيها أجر إذا كان على الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وبينها على ألسنة رسله. فإذا هذا الجانب غير مذموم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حب بيني من دنياكم النساء، أمر ظاهر جدا في هذا الموضوع. ومثل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخير. وفي رواية: من الخير إلا النساء. وأيضا لفظ الخير يدل على أن حبا معينا في الخير غير مذموم كما سيأتي. ومن هنا كان الفعل زين لم يذكر فاعل، جاء به ببناء على المفعول أو على صيغة ما لم يسمى فاعل. وأيضا حديث: الدنيا متاع وخير متاعها عمارة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حجرته في نفسها وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد يكسب جانب غير مذموم. أما الجانب المذموم فحينما يزيد الأمر ويخرج الإنسان عن سنن الله عز وجل وعن حدود المشروع، ويكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أغر على الرجال من النساء. فهذا التزيين في جانب المذموم. والفتنة أيضا تحتمل الفتنة بالخير والفتنة بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فجانب الافتتان إن كان جانب الشر فهو المذموم، وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، أيضا البنون هذا محل فتنة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة. مجبنة يعني يورث الجبن لدى الشجاع، ومبخلة يعني يورث البخل لدى الكريم. فالإنسان قبل أن يأتيه الأولاد قد يكون على كرم وعلى درجة الإنفاق وعدم تعلق بالمال، ولكنه حينما يرزق الأولاد يشح، وما ذلك إلا لأنه ينظر في مستقبل أولاده ويريد أن يحفظ المال من أجل أن ينفق عليه. وكذلك أيضا قد يكون مقداما شجاعا، ولكنه حينما يأتيه الأولاد يتعلق بالدنيا ويتشبث بها محبة به. ولهذا وردت الألفاظ بعض الألفاظ: مجبنة محزنة، يعني أنه يحزن على أولاده إذا مرضوا أو ابتلوا أو حتى مات بعضهم. فهذا نوع من التعلق والشهوة المتعلقة بالبنين. أما من سلك المسلك الصحيح من حيث إنه أراد بالبنين إكثار نفس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكون له من ذريته من يخلفه في العمل الصالح فيدعو له ويستمر النفع له إلى ما بعد الممات، فمعلوم أن هذا أمر يبتغى وأن هذا أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من البنين على هذا النحو. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هذا أمر محمود، وهذا ليس من التزيين على جهة الذم والتعلق على جهة الذم، وإنما هذا على جهة المدح. أما إذا كان التعلق بالبنين يكون مطغيا وملهيا وصارفا عن الخير وصارفا عن عبادة الله عز وجل، فهذا جانب مذموم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، ومن الذهب والفضة. القناطير المقنطرة المراد بها المبلغ الكبير من المال والمبالغ الكثيرة بغض النظر عن العدد. قناطير مقنطرة، والقنطار وحدة وزن، القنطار وحدة وزن وليس وحدة شيء. والذهب والفضة معلوم أنها موزونات وليست مكيلات. وأصل القنطار كما قلنا وحدة وزن، ولكنه له يعني مقدار معين عند العرب، فقيل إنه ما يقابل 100 درهم، وقيل 1000، وقيل 1200، على أعداد لا يهم ما هي، ولكن المراد هنا ظاهر أن المراد مجرد الكثرة من الذهب والفضة، ولهذا قال قناطير مقنطرة، فلفظ مقنطرة مراد به التكثير، كما تقول آلاف مؤلفة وإبل مؤبلة وهكذا، فالمراد به الكثرة. والقنطار قالوا أصلها ليس عربيا، وقيل إن أصلها رومي، وأن حتى كان يقال كنتال، ولكنها انتقلت العربية بشيء من التحريف فصارت قنطار. وجاءت في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في بيان بعض الأجور، كمن تبع جنازة فله قنطار أو قنطاران ونحو ذلك، فهو مقدار معين قيل تجبل يحوز وقراء ذلك. فالمراد هنا الكثرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الذهب والفضة معدنان نفيسان، جعل الله سبحانه وتعالى القلوب تتعلق بهما، وجعلهما ميزان لمعرفة جدية من الأشياء. وعلى الرغم من أنه يوجد في الأرض معادن كثيرة ومعادن كريمة ومعادن نفيسة، ولكن من آيات الله عز وجل أن النفوس لم تتعلق إلا بالذهب والفضة إلى عصر الحاضر، على الرغم مما تغير في عصرنا من أشياء كثيرة، وبخاصة ما يتعلق في موازين كثير من الأمور ومقاييس كثير من الأشياء، ومع هذا بقي الذهب والفضة هما المعدنان اللذان توزن بهما وتقوم بهما جميع الأشياء. ولعلكم تلاحظون في وسائل الإعلام ليس ثمة حديث إلا عن الذهب وعن الفضة بالذهب خاصة، وبه توزن الأشياء. ولهذا حينما صرفوه عن مهمته الذي هو أن يكون ميزانا لقيم الأشياء وجعلوه مالا يتاجر به، فسدت الموازين وفسد اقتصاد الناس، لأنهم جعلوا الذهب مالا يتاجر به، بينما حقه أن يكون ميزانا للأشياء فقط ولا يتجاوز فيه هذا. ولهذا شدد الإسلام في قضايا الصرف، صرف الذهب والفضة شدد فيها جدا، واشترط التقابض واشترط التساوي إذا كان الجنس واحدا إلى آخره، لأنها وسيلة لقيم الأشياء ولا تكون بذاتها تقصد لتكنز بذاتها. ولهذا كان الوعيد شديدا على مسألة الكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعد ذلك، لأن كنز الذهب والفضة يعني كما يقول ابن عربي رحمه الله غيره، إن كنز الذهب وحبسه كالذي يحبس القاضي عن الناس، لأن مهمة الذهب هي معرفة ميزان الأشياء ومعرفة قيم الأشياء، فإذا جعلوا الذهب مالا بذاته وجعلوه غاية لا وسيلة تفسد الموازين، ومع الأسف هذا هو الذي حصل. وبورصات الذهب كما هو معلوم يعني هي التي أفسدت مسيرة الناس كلها الاقتصادية كما هو معلوم. ولهذا كان الوعيد شديدا على مسألة كنز الذهب والفضة، إلا ما رخص فيه كحلي النساء هذا شيء آخر، أما ما عداه فيجب أن يعرف الناس موازين الإسلام في هذا الباب. فإذا كان والمراد طبعا بالذهب والفضة هنا ما يشمل جميع أنواع الأموال، فمن اتخذ الذهب والفضة وسائر الأموال للنفع وللمصلحة فمعلوم أن هذا خير كثير. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، فهذا جانب مدح، إذا رزق العبد مالا فصار ينفق ويتصدق ويصل الرحم وينفق ينفق على من تجب نفقته ويهدي ويبذل في سبيل الله، فمعلوم أن هذا من خير ما يتطلع إليه أولو الهمم العالية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون إلا بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. فالمجاهدة بالمال من أفضل وجوه ما يلتقى به وجه الله عز وجل ويلتمس فيه أجره وثوابه، فهذا جانب مدح. فمن رزقه الله مالا فأدى حق الله فيه، فكما قال الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. فهذا جانب ممدوح. الجانب الثاني جانب الذنب، حينما يرزق العبد مالا فينسى حق الله فيه فيكون بطرا ورياء ويصرفه في معاصي الله عز وجل، وينسى حق الله فيه فيكون به شبها بقارون. قال له قوم: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض. فاذا اجتمع على العبد نسال الله السلامه انه تنكر لنعمه الله عز وجل وجهل وجحد مسديها ومريها، وهو الله عز وجل، وقال انما اوتيته على علم عندي، يعني بوجوه التجارات واني اهل وحقيق بذلك، ولم يحسن كما احسن الله اليه، وقصد الى الافساد في الارض والبطر والترف المذموم، وصرف ماله في غير وجوه الحق، واضر بنفسه واضر بمن حوله، هذا هو الجانب المذموم. القى العظيم المقنطره من الذهب والفضه او كنزه ايضا، ف يكون معرضا للوعيد هذا تقول في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. من الذهب والفضه والخيل المسومه، الخيل ايضا مظهر من مظاهر الكرف عند قوم، وغالبا يتعلق بها علية القوم والأغنياء والمصرفون، وهي بعض مظاهر الحيوانات تكون محل إعجاب ومحل فخر وكبرياء ومظهر من مظاهر الترف والغنى. ولهذا قال عز وجل في البهائم عموما والخيل والأنعام، قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. فهذا نوع من مما تقتنى به او له هذه الحيوانات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل هي قد تكون اجرا وقد تكون وزرا وقد تكون هذا ولا هذا، فهي اجر لمن ربطها في سبيل الله عز وجل وعرف حق الله فيها، وهي وزر لمن ربطها رياء ونسي حق الله فيها. اما من ربطها يعني ليكف بها عن الناس ولم ينس حق الله فيها، فهذا في حدود المباح. فاذا الخير كذلك قد يكون في جانب يكون صاحبها متابا عليها اذا عرف حق الله فيها وقصد بها وجه الله عز وجل، حتى انها حتى روضها يكون له اجر ما دام روضها في سبيل الله. وكما في الحديث الطويل في بيان امور الزكاه ما يتعلق بالابل والغنم والبقر والذهب والفضه والخيل ونحو ذلك، وسياتي هذا في الكلام على الزكاه ان شاء الله. من الذهب والفضة والخيل المسومة، المسومة هنا مراجعها والله أعلم السائمة، المسومة يعني السائمة يعني التي ترعى، وغالبا هذه التي تكون محل الفقر والبطر إلا من عرف حق الله فيها. والأنعام، المراد الأنعام غالبا الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر وما عالما لو ثقة عن يراد بها هذا. وهي أيضا من مظاهر الثراء، ويبتغي الناس بها التجارة، ويبتغي الناس بها الغنى. ولكن إذا اقتنى الإنسان وأدى حق الله فيها فإنه يكف بها نفسه، يعني يكف بها نفسه عن الناس ويغتني بها، وتكون له خير وبركة إذا عرف حق الله فيها. وقد تكون محل غفلة وله وينسى حق الله فيها، وقد يدخل في الوعيد التي تضمنه الذي يتضمنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. والحرث المراد به الزراعة، فهذا تلاحظ أن هذه غالبا هي الأصناف الأموال التي يبتغي بها الناس وجوه التجارات، وأيضا تتعلق بالمشتريات. المال والبنون، النساء والبنون، هذه مشتريات غريزية معروفة. أما صنوف الأموال فهي الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، غالبا هذه هي مصادر الثروات وهي جهات التجارات، ولا يكاد يخرج شيء عن هذه الأصناف الأربعة والخمسة: الذهب والفضة والخيل المسوم والأنعام والحرث. قال سبحانه: ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالتعبير بالمتاع يدل على أنه مؤقت وأنه زائل، وهذا هو متاع الحياة الدنيا. فمن صرفه في وجهه وابتغى به وجه الله عز وجل فهذا على خير، ومن سلك خلاف ذلك فهو على خطر عظيم. والمسألة كلها متاع، يعني كلها مؤقتة بعمر الإنسان وبحياته مثل حياته في هذه الدنيا. ولهذا قال متاع، يعني كأنه إشارة إلى أنه أمر مؤقت، ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه: والله عنده حسن المآب، يعني ينبغي أن تتعلق الهمم وتنصرف التوجهات إلى ما عند الله عز وجل. فالله عنده حسن المآب، يعني حسن المصير وحسن المنقلب. ولهذا أعقب هذا بقوله سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلك، خير التعلق بهذه الأمور الدنيوية، وفيه مصلحة محضة، بينما هذه الأمور السابقة فيها مصلحة مخلوطة ومشوبة، قد تكون خيرا حينما يسلك الإنسان بها مسالك الخير، وقد تكون غير ذلك حينما ينحرف بها الإنسان عن الوجه المطلوب. بينما الذي خير من ذلك والذي هو مصلحة محضة لا تشوبها أي شائبة، فقوله سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلكم، من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فوعد الله عز وجل في الآخرة والنعيم الذي يعد الله به عباده المؤمنين في الآخرة، هذا هو الذي خير لا شر فيه، ومصلحة لا مفسدة ولا مضرة فيه. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يحول ولا يزول، بينما أمور الدنيا متاع، يعني تنتهي وتنقلب. وأزواج مطهرة، أزواج مطهرة يعني ليس فيهن أي نوع من أنواع الأذى، لا حيض ولا غيره، وإنما هن مطهرات سالمات من جميع أنواع النقائص التي تظهر في نساء الدنيا. ورضوان من الله، رضوان الله عز وجل هو غاية النعيم الذي يكون فيه أهل الجنة. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا رب فلا يؤاخذهم على كل ميولاتهم، وإنما سددوا وقالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلمون في الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يفهم من قوله تعالى والله بصير بالعباد، يعني أنه ابتلاهم في هذه الشهوات، ولكنه سبحانه ويعفو ويسامح إذا طلقت النيات وقاوم الإنسان شهواته ووجهها نحو مراضي الله عز وجل. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أحوال عباده المستقيمين، فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هؤلاء هم الطائفة التي تنجو من رائدة هذه الشهوات التي زينت للناس كلهم، فالمؤمنون يأخذون منها بقدر ما ينفعهم وعلى حسب ما جاء في التشريع، فيبتغون من النساء ما كتب الله لهم، ويبتغون من البنين كذلك، وأيضا الأموال على حسب ما يسوق الله لهم ينفقونها في وجوهها بشتى أنواعها، سواء كان ذهبا وفضة أو خيرا مسومة أو أنعما وحرثا. فهم يقول ربنا، الذين يقول ربنا إننا آمنا، فهم مؤمنون بالله وبرسوله وكتبه، فاغفر لنا، نقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، على معنى أن هناك محل تقصير وغفلة وخطأ، ولكنهم يسألون الله المغفرة، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمصرفين بالأسحار، كأن هذه والله أعلم هي الأمسحة التي يتقي بها الإنسان غوائل الشهوات بالصبر وبالصدق وبالقنوت لله عز وجل ودوام الطاعة والعبادة والاستقرار والإنفاق في سبيل الله. فمن سلك هذه المسالك فيصبر على شهوة النساء والبنين لابد من الصبر، والصبر قد يعني الصفح في بعض صوره، إن من أزواجكم فأولادكم عدو لكم فاحذروا، وإن تعفوا وتغفروا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. وهذه غالبا لا يلقاها إلا الصابرون، العفو أمام مشكلات الأولاد ومشكلات النساء، هذه لا يلقاها إلا الصابرون، أن يعفو ويصفح ويتحمل كثيرا، وحينئذ لا يكون مستسلما لشهوتي النساء والبنين. الصابرين والصادقين في علاقتهم مع ربهم وعلاقتهم مع الناس، فيتعاملون بوضوح وبصدق وأمانة ونصح. الصادقين والقانتين، القنوت هنا بمعنى دوام الطاعة والإتيان بالطاعة على وجهها بخشوع وخوف من الله عز وجل ووجل. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، وهذه غالبا تتعلق بمن ابتلوا بالأموال، وهم ينفقون الأموال على وجهها، الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، تحتاجون نفقات، سواء كانت نفقة واجبة كما لو كانت نفقة على الأولاد وعلى الأقارب، أو نفقة واجبة كالزكاة، أو نفقات مستحبات كسائر أنواع الصدقات. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وهذا هو غاية المنى، الاستغفار بالأسحار. وقد جاء ما يدل على هذا في أحاديث كثيرة، وهو موضوع الاستغفار بالسحر، ومعلوم أن مراد السحر هو آخر الليل، وهذا لا يتوجه إليه إلا المؤمن قوي الإيمان، لا لأن السحر يكون فيه لذة النوم ويكون الناس فيه قد استغرقوا في نومهم، ولكن هذا الذي يخاف الله ويتقيه يقوم من لذيذ نومه على الرغم مما هو فيه من صحة وعافية. فالوجل والخوف من الله عز وجل يدعوه إلى أن يقوم بالأسحار، يتوجه إلى الله عز وجل. ولهذا هذا الوقت من أفضل الأوقات للصلاة والاستغفار، وفيه ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل آخر الذي وقت السحر، فيقول عن المسائل فأعطيها المستغفر فأغفر له. وفقوله سبحانه والمستغفرين بالأسحار ثناء على هؤلاء، وثناء أيضا على هذا الوقت وبيان لفضله. وبهذا يتبين من هذه الآيات هذه الأمور التي تتعلق بها شهوات بني آدم من هذه من النساء والبنين وسائر أصناف الأموال، وما أعده الله عز وجل للمؤمنين، والسلاح الذي يتسلح به من يصرف هذه الشهوات في وجوهها، وهو الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة الجنازة والعيدين؟ وهل ورد حديث صحيح يدل على ذلك نرجو ذكره؟ نعم، رفع اليدين في صلاة الجنازة مشروع، وجاء في ذلك حديث عن عمر مرفوع بسند جيد وموقوف أيضا عليه بإسناد صحيح كذلك في صلاة الجنازة والعيدين أيضا كذلك. هل من السنة بعد إتمام الطواف وصلاة ركعتيه والذهاب إلى زمزم الرجوع لاستلام الحجر؟ وهل هذا لكل طواف أم خاص بطواف الحج والعمرة؟ الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما فرغ من الركعة في الطواف وأراد أن يتوجه إلى المسعى استلم الحجر الأسود، ولكن الذي يبدو الله أعلم أن هذا يدل على أن ذلك مشروع، وأن الإنسان يستلم الحجر الأسود وإن لم يطف. وإلا أن نقول من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما صلى ركعتين وأراد التوجه إلى المسعى مر بالحجر فاستلمه. الصلاة المكتوبة هل يصلي على الدابة وهل في الطيارة أم لا؟ بالنسبة للدابة إذا كان لا يستطيع أن يصلي على الأرض فله ذلك، أما إذا كان يستطيع عليه أن ينزل. أما في الطائرة فله أن يصلي، يصلي على الطائرة، وبخاصة أن في الطائرة في أماكن متسعة ويصلي على كمالها، ولا أحد يصلي على الكرسي، وإنما يصلي في الأماكن المتسعة في مقدمتها أو في مؤخرتها أو في وسطها، الله أعلم. مريض بسبب نزيف في الأنف مستمر منذ زمن، هل عليه صيام رمضان أم يطعم؟ لا، النزيف هذا لا يضر ولا يؤدي إلى الفطر، النزيف لا يضر ما دام أنه يعني حتى ولو كان، فعلى كل حال صيامه صحيح إن شاء الله ولو استمر معه النزيف. يقول هل هذا من السنة إذا عين الحاجب يتمكن يقول اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا؟ يذكر هذا لكني لا أعرف مدى ثبوته. أما الدعاء المعروف عند دخول البلد أي بلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أي بلد نقول آيبون تائبون لربنا حامدون نصر وعده صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده وهزم الأحزاب وحده. وكان يقول أيضا اللهم رب السماوات السبع وما أغلن ورب الأرضين السبع وما أغلن ورب كل دابة آخذ بناصيتها ورب كل شيء ومليكها. أسألك من خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وخير ما أمرت به. أعوذ بك من شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو نحو ذلك. هذا يقوله عند دخول أي بلد. هل من السنة الإسراع بالجنازة أثناء حملها؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير ثم أقدموها إلي، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. هل من السنة أخذ ثلاث حفنات من التراب وضعها على القبر ونقول فيها منها خلقناكم وإليها ترجعون ومنها تبعثون؟ لا أدري عن هذا. بعد ما انتهيت من الطواف في العمرة وأنا ذاهب إلى السعي جرحت جرحا بسيطا إثر الازدحام، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله. هل في لمس البيت أثناء الطواف شيء؟ بعض العلماء ذكر أنه لا يمس البيت أثناء الطواف، ولعل مرادهم بذلك أن الطواف يعني أن تطوف وأن تخرج. سمعنا قال ما قلناه لا يمس البيت، لأنك إذا مسست البيت يكون جزء من بدنك كأنه لم يكن خارج البيت. لعل هذا مرادهم والله أعلم، لعل هذا مرادهم والله أعلم. هو شخص مستنصب ملتحن يعني وفي اللحية له، ولكن أهله لا يرضون بذلك وحاول إقناعهم ولكن دون فائدة. إذا امتنع عن حلق اللحية هل يعتبر هذا حقوقا للوالدين؟ لا، هو مستمسك بالسنة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هم مخطئون ومسيئون ولا طاعة لهم في ذلك. عندما يستيقظ الإنسان إنسان من النوم، شخص يسأل، عندما يستيقظ من النوم يجد بعض أثر قطرات لزجة على ملابسه، وهذه من العادة تحدث كل يوم أو يوما بعد يوم، هل يستحم كل يوم ويخلع ملابسه علما بأنه لم يتأكد هل هو ملي أم ملي أم ملي أم ولي؟ لا، والإنسان إذا خرج إذا استيقظ فوجد أثرا فإنه يكون احتلاما، وإن لم يذكر احتلاما إذا استيقظ فوجد أثرا فيكون احتلاما وعليه أن يغتسل، لأن النائم لا يشترط أن يجد احتلاما، وإنما إذا وجد الأثر فإن هذا يكفي. بينما المستيقظ هو الذي لا بد أن يشعر بلذة أو نحو ذلك. كنت حاملا، امرأة تسأل تقول كنت حاملا وأنزلت الجنين، فما الحكم في ذلك؟ إن كان دون 40 يوما وبدواء مباح فأرجو أن لا بأس، أما إذا كان أكبر من ذلك فإن هذا حرام وهذا لا يجوز، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وتستغفري. وأحتاج أن أنظر هل يتطلب ذلك يعني كفارة أو نحو ذلك، أنا سأراجع المسألة إن شاء الله. Thank you. هل موجود في السنة ما يدل على فضل الوقوف بعرفة يوم الجمعة؟ لا أعرف شيئا بخصوص ذلك، لكن يوم الجمعة يوم فاضل كما هو معلوم، وإذا وقع فيه عبادة قد يكون ثمة مزيد فضل من حيث فضل الجمعة بذاتها، وعرف أيضا يوم عرفة معلوم فضله، فخير يوم طلعت فيه الشمس أو عليه الشمس يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما معنى قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا؟ هذا الكلام في بيت الله عز وجل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى في آية البينات. فالآية البينات في البيت كثيرة، ويخص ما حذره الله عز وجل لنا من تاريخ هذا البيت وتعاقب الأمم عليه وحفظه لنا منذ بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فالمتأمل التاريخ المتأمل العبر يجد فيه آيات كثيرة، بما في ذلك أيضا مقام إبراهيم حيث حذره الله عز وجل على مر العصور والأجيال، فيكون ذكرى وتذكرا لهذا التاريخ العريق لهذا البيت المعظم حتى يعبد رب هذا البيت. ما حكم الأكل للصائم وإن كان مكروها كما هو الدين؟ ليس مكروها، الأكل للصائم ليس مكروها ولا معي تطيب الصائم. ما هي كيفية التكبير عند بداية الأشواط؟ وما الفارق في حال استلام الحجر الأسود من عدم في صغر التكبير؟ له تكبير يكبر يقول الله أكبر عند الاستلام بيده، أو حتى عند التقبيل أو عند الإشارة الحجر الأسود يقول الله أكبر، ولا يختلف الأمر في هذا فيما يتعلق بالتكبير. وعند الانتهاء من الشوط السابع هل يسن التكبير؟ لا يبدو هذا، لأنه سيكون قد كبر ثمان تكبيرات بينما هو لم يطل سوى سبعة أشواط، والإشارة والتكبير يعني البداء في الشوط، فإذا كبر عند النهاية يكون قد أتى بثمان تكبيرات. نقول أود معرفة كيفية صيام العشرة الأيام الخاصة بعدم القدرة على الذبح في الحج، هل التتابع لازم فيها ومتى تبدأ الأيام الثلاثة التي في الحج؟ وهل يصح أن تكون في شوال والسبعة الباقية عند الرجوع إن شاء الله؟ هل تكون كلها في ذي الحجة ومتتالية إلى آخره؟ هو يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. هو تبدأ مشروعية الصيام حال الفراغ من العمرة بالنسبة للمتمتع، حال ما يفعل العمرة فإنه حينئذ يصوم يشرع في حقه الصيام. قال العلماء يكون الأولى أن يصومها يوم السابع والثامن والتاسع حتى يكون صائما وهو محرم، لكن لو صام قبل ذلك وصام متفرقا فلا مانع، وإن لم يتمكن ثم صام في أيام التشريق أيضا فلا مانع. أما السبع الباقية فيصومها في عند أهله إذا رجع إلى أهله. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تضع كحلا أي تكتحل علما بأنها جلست أسبوع محرمة، ولا يجوز لها أن تستعمل صابون الوجه صابون ذا رائحة؟ أما الصابون ذا رائحة فلا، أما الكحل فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز حمل الصبي أثناء الصلاة وهو لابس المشمع ولا نتدري ما هو تبول في المشمع أم لا، علما بأن النجاسة لا تلمس حامل الصبي أثناء الصلاة ولكن النجاسة داخل لباس الصبي؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، ولو تبول داخل الشماعة أو داخل الحفاضة لا مانع. رجلا يؤجر شقة على البحر لأناس غير ملتزمين ويجمع المال عن هذا الطريق ثم هداه الله، فهل يغير ماله الذي اكتسبه؟ الحمد لله ما دام ان الله سبحانه وتعالى من عليه فما كسبه في السابق ان شاء الله انه يعني الصحوه ان يكون مشتبها، لكن ليس جزاء بالتحريم، وانما لا شك انه لا يعان اهل المعاصي على المعصية اذا كانوا يستخدمون مثل هذه الامور في المعصيه، وانما على كل حال ما دام ان الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه فما سبق يعفو الله ويسامح ولا يلزمه ان يغير ماله. رجل لا يقدر على ضبط نفسه اثناء الصلاه فتخرج منه الريح وهو يتوضا لكل صلاه، فماذا يفعل في صلاه الجمعه من اليوم عرفه وغيره في السفر؟ هو يتوضا عند دخول الوقت، يتوضا اذا دخل وقت ما يصلي ولا يتوضا قبل دخول الوقت. في من عمل في ملهى ليكن شرب الخمور الى اخره ثم من الله عليه وهداه فما حكم الذي كسبه؟ هذا كما قلنا في السؤال السابق، فردت حلق الراس او قصه بعد العمره متعمدا فهل علي شيء؟ نعم، عمرتك لم تتم بعد، عمرتك ناقصة، فالحلق نسك وهو واجب من واجبات العمرة، وأحب أن أراك بعد الفراغ حتى أفصل لك المطلوب. اعتمرت واردت ان اعتمر عن غير يعني عن ابي وامي، فقال لي بعض الناس ان كان ابوك او امك حيين او حيا فلا يجوز لك ان تعتمر عنه، وقال بعض الاخر لا تجوز الامر عن غير اصلا حيا كان ميتا الى اخره. لا، على كل حال ان كان ابوك وامك حيين وسبق ان اعتمر وحجا فلا مانع ان تعتمر عنهما بعد ان يوكلاك او ينيباك، وان كان لم يحج ولم يعتمر وهما مستطيعان فلا بد ان ياتيا لانفسهما، وان كان ميتين فلا مانع ان تعتمر عنهما مطلقا وتحج عنهما كذلك. كما عدد اركان الحج وما هي اركان الحج؟ اربعه: النيه والطواف والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. وما هي الواجبات؟ الواجبات كثيرة، منها السعي، واجبات الحج السعي ورمي الجمار ورمي بيت مزدلفة ورمي بيت منى والجلوس في عرفة إلى غروب الشمس، هذا كله من واجبات الحج، والتقصير والحلق أو التقصير. جئت بنية العمرة ولكن قررت أن أحج، فهل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله. واستعرت من خالي مبلغا وقال لي إنه حلال عليك، وأعطاني ولم أعطاني صديق لي بعض المال هدية منه، فهل هذا كله يؤثر على قبول الحج؟ لا، لا مانع إن شاء الله، وحجك صحيح إن شاء الله، والمال الذي جاءك هذا بطرق مشروعة إن شاء الله. زوجة تركت زوجها عندما أصابه مرض وألزمه الفراش، هل لها حق بعد وفاته؟ إن كانت ناشزا نشوزا وعصته فهذه فيما يتعلق بالنفقة، لا نفقة لها، أما فيما يتعلق بالميراث فهي زوجة ما دام أنه لم يطلقها فهي زوجة. وجدت مبلغا من المال في ساحة الحرام ولا أريد أن أذهب إلى الشرطة لأسباب، فماذا أفعل في هذا المبلغ؟ ما دام أنك أفتيت نفسك ولا تذهب لا أرجع إليك. هل يجوز بيع الدخان وبعض أدوات له النوعية ولا مسموعة إلى آخره؟ هذه كلها يجتنبها الإنسان وبخاصة ما اعتاد الناس أن يستعمله في المحرم، فهذا لا يتعاطاه الإنسان وإنما ينصرف إلى أمور مباحة لا شبهة فيها. أنا بنت أبلغ العشرين وأريد أن أحج وعندي ثلاث أخوات وليس لي محرم في البيت حيث أبي توفي وأنا صغيرة، وليس لي إخوة ولكن لي أعمام كبار في السن وقد أدوا فريضتهم، فماذا أفعل؟ إن لم تجدي محرما فلا يجب عليك الحج. إذا ولد المولود مثلا صباح الجمعة أو هذا العصر فماذا تكون التسمية؟ التسمية تبدأ من حينما يولد تسمى، والسنة يكون يوم السابع، لكن لو سماه قبل ذلك أو حال ولادته فلا مانع. إني أسر بعد صلاة العشاء وأريد أن أصلي ما يتيسر في جوف الليل، فهل أصلي الوتر مرة أخرى أو يكفي الوتر في أول الليل؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة؟ ما دام أنك تعلم من نفسك أنك تستيقظ في جوف الليل فأخر الوتر إلى آخر الليل، فاجعل آخر صلاتك من الليل وترا ولا توتر أول الليل إذا كنت متمكنا من القيام في جوف الليل، فهو أفضل وأولى. أما إذا كنت لا تثق من نفسك فإنك تصلي أول الليل وترك، ثم إذا أعانك ما وقمت في أثناء الليل فتصلي من غير وتر وتكتفي بالوتر الأول. رجل متزوج أختي وذات يوم خرجت زوجتي فتعدى علي هذا الرجل وأردت أن أنتقم منه ولكن صبرت، وعلم بهذا الأمر قريب له لكنه أرادت أن تنتقم أو أنتقم وعلم بهذا الأمر قريب له فقرروا لي مبلغ من المال وأردتها فقرروا لي مبلغ من المال حقا لزوجتي استهدائي عليها، فهل هذا المال حلال؟ ما لم يتفقوا عليه فلا مانع ان شاء الله. نعم هذه الجنازة في رابط وليس قنطرة. شاب ينظف سلاحه من أرض الجهاد وفجأة انطلقت رصاصة من بندقيته أو أصابه أحد أصدقائه برصاصة خطأ، هل هو شهيد؟ وإذا كان كذلك هل يعامل على أساس الشهادة في الدنيا والآخرة في الآخرة فقط؟ الله أعلم على كل حال، لكن معلوم أن هذا قتل خطأ، وعلى القاتل صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتقه فالواجب عتق رقبة، فإن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. أما القتيل هذا فلعل له ما نوى، حيث انه خرج مجاهدا في سبيل الله ثم يعني قتل على هذا النحو، فعلى ما نوى، لكن لا يبدو انه يعني يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، وانما على نيته ان شاء الله. لكن في الظاهر يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من اموات المسلمين. أبو في بلدنا يقومون بتركيب مكبرات الصوت على السيارات في حالة إذا ما توفي أحد من البلدة، وتقوم تلك السيارات في الدوران في جميع البلدة والبلاد المجاورة، وإذا أتنبع وفاة هذا الرجل لحضور الناس التعزية، هذا من الندبة، هذا ينهى عنه ولا يجوز أن يسلك هذه المسالك، وإنما من علم الطرق المعتادة أما على هذا النحو والدوران في البلد، هذا من الندبة المنهي عنها. صوم 6 أيام البيض من كل سنة في مرض أبي، ولكنني صمت منها شهرا فقط، أي 6 أيام في شهر واحد من السنة، رغم أن النذر يتوقف على الصيام طوال العمر، فهل أصوم 6 شوال الأول أم أوفي بنذري هو الأول؟ أيام البيض 3 وليست 6، أيام البيض هي 13 و14 و15، 3 أيام من كل شهر، هذه هي أيام البيض. وإذا كنت نذرت أو كنت نذرت صيامها طوال أسأل العمر، فعليك أن تفي بنذرك ما دمت مستطيعا، وإذا عجزت لكبر أو مرض مزمن مستمر فإنك تكفر كفارة يمين وينحل نذرك إن شاء الله. و6 أيام شوال غير أيام البيض، لأن 6 أيام شوال تقع في أيام غير أيام البيض، فأيام البيض محصورة 13 و14 و15، أما 6 شوال كل شهر شوال فرصة لصيام 6 شوال، 6 من شوال. هل يجوز التصدق بالصدقة الجارية لطفل توفي وهو 5 من العمر على أساس أنه بلا ذنوب؟ وهل يجوز تحويل هذه الصدقة إلى صالح جده على متوفى لإيصال أجرها له؟ لو الطفل غير المكلف، هذا من أطفال المسلمين هو غير مكلف، وإنما الحساب يكون على التكليف، فإن كان موقوفا عليه وقف هذا لا يتصرف فيه، أما إذا كان ليس وقفا وإنما يرجع إلى نية وإرادة صاحبه، فقد يكون صرفه في مثل جده الذي هو مكلف وأكثر استحقاقا قد يكون أولى. لي ابن متوفى وكذلك أمي أيهما أولى بأن أحج عنه؟ وهل عن أمي على أمي هدي فأقوم به؟ الأولى أن تحج عن أمك تقدم أمك لأنها هي أولى ببرك ومعروفك. وهل عليها هذه الإتوقف على نوع النسك الذي جئت به؟ إن كنت متمتعا فنعم، أو كنت قارنا فنعم عليها هدي، أو عليك هدي القران أو التمتع. رجل يشتري بماله دولارات من البنك، والبنك يبيعه الدولارات بأقل من سعر شرائه لها. مثلا البنك يشتري الدولار بسعر 3.74 ويبيعه لعميله بسعر 3.66 ريال، يعني للدولار، بشرط أن يترك المشتري هذا المبلغ في البنك لمدة 3 أشهر، حيث يتم شراؤها بعد 3 أشهر بواسطة البنك بسعر 3.75. ما رأيك؟ الأصل في بيع العملات لا مانع، أن الإنسان يبيع العملة لكن يكون يدا بيد، يبيعها يدا بيد أو يوكل البنك ليقوم مقامه في القبض، فلا مانع. أما مثلا الشرط هذا فلا يدخل هذا الشرط. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سوى، فما هو الرأي في مسألة هل تنصب على القبور؟ وما هو الأصل في القبال يمكن يعني؟ القبال هذه وضعها على القبور على خطأ، وإنما القبر مجرد أن يسنم تسنيم خفيف حيث يرفع عن الأرض ويوضع عليه علامات تدل على أنه قبر حتى يعرف الناس أنه قبر، فيجتنبوا العبث فيه أو الدوس عليه أو نحو ذلك. أما البناء والقباب هذه كلها من الأمور المبتدعة والتي هي وسائل من وسائل الشرك. أتيت بعمرة في شهر رمضان ثم تحللت وذهبت إلى المدينة ثم أتيت بدون إحرام وأنا أنتظر بحج، أفعل علي شيء؟ وإذا كان علي هدي فإنني لا أستطيع. ما دام أن مشيئك من المدينة وبقصد الحج فكان عليك أن تحرم الميقات، ومعلوم أنه قد يكون يعني عسير أن تحرم بالإفراد بحيث تبقى محرما إلى أن يأتي الحج، ولكن كان عليك أن تحرم بالعمرة تكون متمتعا وهو أفضل. وحيث أنك لم تفعل فإما أن ترجع إلى الميقات أبي رعد وتحرم منه، وإما أن تحرم هنا ويكون عليك دم جولة الميقات لغير إحرام. فإن كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام. أتيت لتأدية فريضة العمرة في رمضان 27 وبقيت بمكة لتأدية فريضة الحج هذا العام إن شاء الله، هل يجوز علي فدية في الحج؟ ما دام أنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج التي هي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة ثم تحرم بالحج مفردا فلا شيء عليك، فلا فدية عليك أو لا هدي عليك. هل يجوز أن أطوف حول الكعبة وأهبه لزوجتي وأولادي وإخوتي ووالدي ووالدتي؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. امرأة توفي ابنها بحادث سيارة وعمره 17 عاما ولكنها ندبت عليه كثيرا وحزنت عليه كثيرا بالرغم من انه قائل في حياته لا تحزنوا عليه، وعينا لم تحن راسها لا شك أن عملها أن عملها بالندبة هذا خطأ، وهذا لا يجوز محرم من كبائر الذنوب. أما مسألة الحزن، الحزن هذا لا شيء فيه، الإنسان يحزن ويأسف على والده ولو طال الحزن، لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان. أما الندبة والعويل والبكاء الذي فوق المعتاد ونحو ذلك والجزع الشديد الذي يدل على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، هذا لا يجوز. فعلي أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، فالله يعفو ويسامح. ومثلة تحنية الرأس هذه لا أصل لها ولا علاقة لها في موضوع الوفاء أو العزل. ثم أتت الأخرى لأبي وأختي وجدي وجدتي وأهل أمي إلى آخره، ولم أكن أعرف أسماءهم، وقد كنت أقص بشعري في كل عمر طال هذا الجزء. حتى وإن لم تعرف الأسماء، إذا ذكرت الشخص بعينه كان قلت خالي وخال أمي وأخ أمي وهكذا فيصل إن شاء الله. حساب في احد البنوك ويعود علي ربحا سلبا، هذا حرام. ان كان ليس مستثمرا وليس استثمارا، يعني تشغيل في امور استثماريه ظاهره بحيث يكون متعرض للربح والخساره، اما مجرد ان يكون الربح مضمون عن طريق البنك كما هو معلوم فهذا ربا صريح ولا يجوز التعامل بمثل هذا. إذا شك الإنسان في تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يكبر إذا كان قريب العهد يكبر، أما إذا كان بعد الفراغ أو بعد ما انتهى فإنه لا أثر لهذا. وإذا تذكر ذلك في ركعة ثانية فهل يعيد؟ لا يبدو هذا، لأنه قد يكون الشك أول سؤال أقرب منه إلى الشك، لأن الإنسان إذا تجاوز وقت الفعل واستلزم الوسائل فإن هذا باب لا ينقطع لا ينسد أبدا، لكنه في مثل هذا لا أرى أنه يعيد. أما إذا كان حديثا قريبا على العهد جدا فلا مانع أن يكبر، كما لو كان عند شروع الفاتحة شك هل كبر تكبيرة الإحرام فيكبر، أما بعد أن يمضي زمن طويل فهذا يلد الوسواس. ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق هي 3 أيام بعد العيد، 11 و12 و13. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.